أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا فيما سبق بأنه لا دليل واضح على اشتراط إذن الوالدين بالنسبة إلى الحج المندوب، أما بالنسبة إلى الحج الواجب غير حجة الإسلام وهو القسم الثالث، أي الحج النذري والحج الإجاري وما شاكل ذلك، فإنه تارة يكون الدليل على اشتراط الإذن هو رواية أحمد بن هلال، وتارة يكون الدليل اندراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. فعلى الأول فإنه من الواضح أن رواية أحمد لا شمول لها للحج الواجب، وإنما ناظرة للحج التطوعي، وحينئذ بناء على العمل بها وكونها هي الدليل لا يمكن استفادة شرطية الإذن في الحج الواجب للصبي. أما إذا كان الدليل هو استلزام الحج لأذية الوالدين، فنقول تارة نتكلم عن الحج النذري، وتارة نتكلم عن الحج الإجاري، وتارة نتكلم عن الحج الواجب الموسع على المكلف. الآن أما بالنسبة إلى الحج النذري فإنه ذكر في كتاب النذر، فتارة نبني في كتاب النذر على أنه يشترط إذن الوالدين في صحة النذر، وتارة نبني على مانعية المنع في لزوم النذر، والفرق بين الشرطية والمانعية هي أنه بناء على الشرطية لا ينعقد أصل النذر إلا برضا الوالدين وإذن الوالدين، بحيث ما لم يكن هناك إذن فلا ينعقد النذر، بحيث لو كان الأب غافلا ونذر الولد لا ينعقد النذر أصلا، إذ الشرط هو شنه الإذن. وتارة نبني على أنه ليس الإذن شرطان، إنما المانع موجب لانحلال النذر، فلو لم يطلع الأب على نذر والده فنذر الولد فإن الولد ينعقد نذره، غايته لو اطلع الأب بعد ذلك ومنعه فإن هذا يوجب الانحلال بعد الانعقاد لا الكشف عن عدم التحقق من أول الأمر. والوجه في ذلك أنه بعد منع الأبوين يكون المتعلق مرجوح، ويشترط في متعلق النذر الرجحان وقت العمل، تذكرون؟ لا وقت الانعقاد فقط، بل حتى وإن لم يكن راجحا وقت الانعقاد وكان راجحا وقت العمل كفى ذلك في تحقق النذر. إذ المهم أن الرجحان وقت شنو؟ وقت العمل، ومع المانع لا رجحان، فينحل النذر. كيف كاشف؟ بناء على أنه يرى الشرطية لا يرى المانع. لا يعني يوجب الانحلال، يسمى انحلال النادر. تارة نبني على الشرطية وتبني على المانعية، الظاهر من كلمات السيلخوي هل يبني على الشرطية أو المانعية؟ سيلخوي هل يقول بأنه يشترط الإذ أو مانعية كذا، مانعية النهي؟ إذا قول بالشرطية في الزوج والزوجة، فإذا قلنا بالشرطية فحينئذ إذا بنينا على الشرطية فإنه لا ينعقد النذر أصلا، أما إذا بنينا على المانعية المدار على الرجحان وقت العمل. نعم هناك كلام، هل أن الانحلال مرجعه إلى الفسخ من أول الأمر، أو انحلال يعني أنه ينحل بعد انعقاده؟ ظاهر أكثر الكلمات عند الفقهاء، هي بحث في النذر، ظاهر أكثر كلمات الفقهاء أن المراد من الانحلال في النذر هو أن النذر كان متعلقه راجع إذ ما في مانع، بعد ذلك عرض عليه شنو؟ المرجوحية، وحينئذ شنو؟ فحينئذ يكون هذا موجبا للانفساخ. نعم المنع السابق، المنع السابق قبل النذر مانع من الان، لأنه مو راجح أصلا من أول الأمر مو راجح، أما لو كان راجح حيث ما في منع بعدين عرض المنع في رتبة متأخرة يكون هذا موجب للانحلال. كيف ثلاث مسالك؟ مسلكين، شرطية ومانعية. الآن مانعية،
شرطية ومانعية، سيفو يقول المانعية بمعنى ماذا؟ تصور المانعية بمعنى أنه النذر انعقد والآن انحل،
بلي الظاهر منه
أنه سيفو حسب ما تقدم في الزوج والزوجة أنه النذر أصلا أول أمر لم ينعقد.
في كلام انه بري كلام انه هل هذا من باب الكشف او الانحلال؟ نعم، لكن كله المانعيه، ان تقول المانعيه، المانعيه في مقابل الشرطيه. فبناء على ذلك نقول لو منع الاب فانه المنع موجب لانحلال الناذر، فلا يتحقق حينئذ واجب، وهو وجوب الوفاء بالنذر اصلا. واضح؟ لو نذر شخص الحج حج، بعد ذلك اطلع أبيه على ذلك أو اطلع أباه على ذلك أو اطلع أبوه على ذلك فمنع، قال أنا أمنعك من الحج، فحينئذ يكون هذا موجبا لشنه؟ رحمك الله، موجبا لانحلال النذر وعدم وجوب الوفاء به. وتارة يكون الشخص عليه حج واجب جاء هي النذر، ومن خلال ذلك يتضح اليمين، مسألة اليمين أيضا، بل اليمين أوضح من النذر. إذ تلاحظ لو تلاحظون أن بعض الفقهاء لا يشترط في نذر الولد ونذر الزوجة الحاجة إلى إذن الزوج والوالد أو مانعية كذا، المانعين هم كلام، بس الشرطية إنما الكلام في اليمين أكثر، لما ورد في الصحيح لا يمين للولد مع والده. عندنا حديث في اليمين وارد مو في النذر، لهذا تلاحظوا عبارة العلماء راجع اليوم تشوفون كلامهم في النذر غير اليمين، يختلفون شوي. لا يمين للولد مع والده ولا للزوجة مع زوجها ولا للمملوك مع مالكه. فاستفاد المشهور من هذه الرواية شرطية إذن الزوج وإذن الوالد في انعقاد اليمين. فترى نفس الفقيه الواحد يقول في النذر بلا دليل على شرطية، كثير منهم ما يقول بالشرطية، يقول بالمانعية، يصير المتعلق مرجوح لأنه. فكثير من فقهائنا لا يقولون شرطية الإذن في وين؟ في انعقاد النذر، بخلاف اليمين، فيفرقون بين اليمين وبين النذر لهالنص لهذه الرواية. فالتفت والكلام هو الكلام في اليمين أيضا، بل أوضح بناء على الشرطية أوضح أصلا لا ينعقد يمين بالحج إذا لم يطلع الوالد ويأذن، ولو أذن فما بعد ذلك لا يضر المانع. بحث مفصل، لا فيها احتمالات، بحث مفصل فيها ما معنى لا يمين، لا يمين للوالد، هل أو احتمال ثالث، في احتمال ثالث بعد أنا علاقة بلا، بحث مفصل. إذا تحب تراجع هذا البحث راجع شيخنا في كتاب الحاج في العروة فصل، اللي تريد البحث في الرواية مفصل احتمالات فيها، هناك فصل في هذا، فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين، صفحة 297، صفحة 297 من الجزء 26، بحث مفصل ما معنى لا يمين للولد. سيد خوي جاي بحث كلام، صفحة كم قلنا؟ 297. نعم 297، بحث مفصل صاحب الأرض تعرض إليها وجايب كلام مشهور. هل أمس قلت لك شيخ حسين في المكتبة؟ خب، أما الحج الإيجاري فمن الواضح لا دليل على شرطية الأب في إجارة الولد البالغ، إذ كلام عن البالغ فله أن يستأجر. نعم لو استأجر ولزم من الوفاء بعقد الإجارة إدخال الأذى على قلب الوالدين بحيث يلزم من الوفاء بالإجارة المحرم، فالمكلف يقول أنا بين محذورين، بين خطاب وجوب الوفاء بعقد الإجارة المقتضي للذهاب للحاج حيث ملك المستأجر علي العمل في هذه السنة، كما لو فرضنا أن الإجارة في هذه السنة، وبين حرمة إدخال الأذى على قلب الوالدين، فماذا يفعل هذا المسكين؟ وش يصير؟ ماذا يفعل؟ واضح السؤال؟ مشكلة هذه، ما هو الحال؟ وش تقولون؟ شنو يسوي؟ لو لزم من الوفاء بعقد الإجارة الوقوع في المحرم وهو إدخال الأذى، هل يفي بالإجارة أو يكشف على عدم الإجارة وكذا؟ وش تفهم في بالكم؟ لو لزم من الإتيان بالإجارة فعل المحرم، لا أن متعلق الإجارة حرام، لزم من الإتيان والوفاء المحرم، واضح له؟ لأن يلزم وفاء بالإجارة إدخال الأذى على قلب الوالدين. يعني شو تقولون؟ تذكرون أحد يذكر مطلب شيء؟ هل تزاحم يصير؟ تزاحم تكليفين فعليين فيقدم الأهم، أو أنه لا أحدهما يقدم على الآخر؟ أي حق الناس؟ هذا حق الناس بعد، الوالد وحق الوالد عليك أزم المستأجر، إذا تطلب من المستأجر الأجرة ومن الوالد الرضا، يعني تزاحم يصير. ما هو الأهم ملاكة؟ الوفاء بعقد الإجارة لو أهم ملاكة من الاستئجار. فهنا بحث مفصل على حال، فقط إشارات، راجعوا أفتح لكم أبواب تراجعون. فتارة نفترض أن المسألة تدخل في باب التزاحم حيث يوجد هناك تكليفان فعليان على المكلف لا يمكنه الجامع بينهما، إذ لا يمكن الجامع بين امتثال ترك الحرمة أي حرمة إدخال الأذى وبين امتثال وجوب الوفاء، إذ قدرته قاصرة عن الجامع بين الامتثالين، وفي موارد قصور القدرة عن الجام بين الامتثالين والتكليفين الفعليين تندرج المسألة في باب التزاحم، فيقدم الأهم أو محتمل الأهمية كافي في باب التزاحم. ومن الواضح أن الارتكازات والروايات واضحة في أهمية حرمة إدخال الأذى على قلب الوالدين على الوفاء بالإجارة. فلا يجب الوفاء بعقد الإجارة حينئذ، بل يكون الفعل في حق المكلف ببركة التزاحم هو ترك الحج. ولكن لو ذهب إلى الحج قال فلوس فيها شنو أوالدي مالي أنا ويعطوني، لو ذهب إلى الحج هل حج صحيح؟ أما سقط وجوب الوفاء، سقط الحج، الإجارة سقطت. ها السؤال له، السؤال لكم الآن. فقد يقال بأنه يمكن تصحيح الحج بالترتب. شوف الأصول، لازم تحفظ الأصول شيخ حسن. فيمكن بأن يقال يحرم عليك إدخال الأذى على قلب الوالد، ولكن إن تركت الأهم وعصيت فيجب الوفاء بعقد الإجارة، فيكون وجوب الوفاء فعليا عند ترك امتثال الأهم، ويقع الحج الإجاري صحيحان ويستحق الأجراء المسمات. وقد يقال المسألة ليست من باب الترتب، بل المسألة من باب الورود، بمعنى أن حرمة إدخال الأذى على قلب الوالدين توجب انفساخ عقد الإجارة، فلا يكون التكليف بوجوب الوفاء فعليا أصلا حتى يقال هناك تكليفين فعليين قصرت قدرة المكلف عن الجامع بينهما. إذ التزاحم فرع شنو شيخنا؟ علاج لأي عالم؟ لعالم الفعلية. إذ التزاحم فرع فعلية كلا التكليفين. فهنا قد يقال عقد الإجارة يكون باطلا لأنه يكون غير مقدور عليه شرعا، ويشترط في متعلق الإجارة القدرة الأعم من التكوينية والشرعية، والمكلف غير قادر شرعا على امتثال متعلق الإجارة لاستلزامه للمحرم، فتبطل عقد الإجارة لانتفاء شرط المتعلق. إذ ما اشترط في المتعلق أن يكون مقدورا شرعا، هذا غير مقدور شرعا أصلا. نظير لو استأجرت الحائض لكنس المسجد، فقد يقال هنا الحائض غير قادرة. خب، بند المحول خلاص. خب، فقد يقال بأن الحرمة رافعة للموضوع، معنى الحرمة رافعة لموضوع وجوب الوفاء بالعقد الإجارة، لأن عقد الإجارة سيكون شنو؟ باطلا، وهذا يسمى بالورود لا بالترتب. فمع فرض الورود أصلا ماكو عقد إجارة، فلا يوجد تزاحم في مقام الامتثال. يلزم المحرم كافي، يكفي عدم القدرة على العمل في ظرف العمل في باب متعلق الإجارة. لو عقدت المرأة الآن هي طاهرة، عقدت عليه عقدت بل أنشأت عقد الإجارة أن تكنس المسجد متى؟ بكرة. طرأها الحيض، انكشف شنو؟ عدم القدرة، فلا يتحقق إلا عقد الإجارة. ففي مثل هذا المورد، شيخ حسين دخلتنا أنت قلت لي اطرحها فدخلتنا في هالمسائل. فلو شنو صار؟ لو الشخص ذهب إلى الحاج وعصى، فماذا يترتب على حجه؟ ذاك عليه حج واجب مسكين، واستأجر هذا، بعدين منع أبوه، قال أنا ما علي من أبوي، بروح روح الحج. فتارة نتكلم أن الحج الذي أتى به هذا الأجير يوجب سقوط الحج الواجب عن من؟ عن المستأجر. وتارة نتكلم عن استحقاق الأجرة. فما هو الجواب عن كلا السؤالين؟ هي سؤال لكم. ما يدري مسكين جاهل، عمل المسلم محترم،
ماكو مشكلة حتى لو كان جاهل،
ما قصد المجانية، ما يدري ان عقد الإجارة نظير لو انشأ عقد الإجارة معلق وراح استأجر وراح الحج وراح اتى بالعمل، ما يستحق الأجرة؟
واضح ان عقد الإجارة بعد سقوطه
يسقط المسمى، ما يسقط المثل،
سقط المسمى،
خب لا يستحق المثل ان عمل المسلم محترم. لا، من وين التبرع؟ فرق قصد المجانية، ليست سقوط بطلان عقد الإجارة شيخنا لا يساوق عدم استحقاق الأجرة. بل أنت أنشأت عقد إجارة ما أدري أنه باطل، على مجهول، أنا ما أدري أنه باطل، ما أدري أنه باطل، فرحت وأتيت بعقد الإجارة، بعدين قلت ترى عقد الإجارة كان باطل معلق، قصيت عليك، أنا وش دراني؟ أنا ما استحق الأجرة، وش ذنبي أنا؟ فرضوا المسألة بأن هذا لا يعلم ببطلان عقد الإجارة، يكفي الإقدام، يكفي الإقدام، أنت أقدمت على عقد إجارة، أنت أقدمت على أن يأتي الطرف الآخر بعمل لك بأجرة، غاية ما في المسمى أن الشارع، غاية ما في المسألة الشارع ما أمضى عقد الإجارة بسبب عدم توفر الشرط، فيبطل المسمى، لكن هل يبطل المثل؟ مع فرض أن هذا مسكين شنه ما يدري، لا يعلم أنه بطلان ولم يقدم على المجانية، ألا يستحق المثل؟ ما يستحق شيء مسكين؟ كيف؟ ما هو الفرق؟ هذا في خلل في عقد الإجارة، أن المتعلق مقدور ما يدري، لا يدري أنه يشترط في عقد الإجارة أن يكون القدرة الشرعية. حين لو مسكينة مرأة استأجرتها على كنس المسجد وراحت مسكينة وكنست مسجد وما تدري أن الحائض لا يصح منها الإتيان بالعمل، ما تستحق شيء مسكينة؟ هذا خلاف المرتكزات الواضحة، كل شيء ما لها مسكين، نظفت المسجد وعدل مسجد كبير نظفته ما تستحق شيء، لأن عقد الإجارة كان باطل لعدم القدرة الشرعية. هذا حاله حال الحائض. وما هو حكم العقد شنو حكم الحاج المستأجر عليه؟ لكن استانس يقول إذا ما في أجرة، هم ماكو أجرة أدفع، وهم قد تحقق الحاج عني لأنه قصد أن يذهب الحاج عني، فما هو المانع من تحقق الحج؟ يكفي التبرع. انت لو رحت انا علي حج واجب وانت رحت واتيت بالحج نيابه عني، هل يشترط في النيابه ماذا؟ ان يكون هناك استنابه، او يكفي النيابه التبرعيه؟ يكون في المال، في العبادات المال مثل كفارات مثل الخمس يشترط الاستنابة، أما في هالموارد محل بحث.
هذه فيها جنبتين، لأقول أنه تلحق بالمحضة،
لا محضة، لأنه تستلزم تصرف مالي، لا أنها تصرف مالي، ما يستلزم التصرف المالي لا يلحق بالتصرفات المالية، نظير الديون، أداء دين الغير يحتاج إلى إذن، أداء حج الغير، أحج الغير دين على رقبة الناس، هو عليه به طلع فلوس وما في مشكلة. الآن المشكلة في الإجزاء، هل يجزي ما أتى به؟ هل يجزي عن حج الواجب علي؟ أنا علي حج واجب، أنا وارث أنا الولد الأكبر مفروض أدي الحج عن من؟ عن الميت. يقولون في باب لا يجب عليه المباشر، يصح له أن يستنيب. هو أنا استنبت واحد غايته أن عقد الإجارة باطل وراح الحج بالاستنابة، هم مو تبرع، بالاستنابة. ألا يجزي عن الوارث في مثل هالمورد أو ما يجزي؟ ابحثوا المسألة. إذا يجزي وما يجب عليه دفع الثمن تمام، ها هم يجزي، سقط اللي في ذمته هم ما عليه يدفع شيء. هذا شيخنا، هذا كله لو كان الحج الواجب إجارة. أما لو كان الواجب موسع، كما لو استؤجر أن يحج عن شخصين في مدة 15 سنوات مرة يروح، فالواجب شنو صار شيخنا؟ موسع. واضح مثاله؟ مو استؤجر في هذه السنة، استؤجر أن يحج عن شخصين، قال لك حق أنك أنت هذا ميت ما يجب الفورية، في مدة 10 سنوات أتي بالحج. فهنا لو منع الأب أو لم يأذن على الخلاف في شرط المانعية ولده أن يأتي بالإجارة في هذه السنة، فما هو الحال؟ ابحثوا عنها. ما منع، مو كان سنة خاصة 10 سنوات، تقول هالسنة تروح، روح السنة الجاية، يقول لي لا، يقول لا أنا عقد الإجارة على كيفي أطبقه، على أن عندي حرية في 10 سنوات، ما أن بها السنة أروح، السنة جاي ما أريد أروح. ففي هذه الحالة وش يصير؟ وش يسوي؟ ليش؟ ما يصير تزاحم؟ ليش ما يصير ما يجيب كثة التزاحم بين الموسع والمضيق؟ يقولون عندنا موسع وعندنا مضيق. نعم، يقولون في بحث عندهم خلاف درسنا وتلاحظوا الحلقة الثالثة، هل يحصل التزاحم بين الموسع والمضيق أو لا يحصل التزاحم؟ فقد يقال لا تزاحم بين الموسع والمضيق، وحيث أن الحرمة مضيقة والواجب ووجوب الوفاء بالإجارة موسع فلا تزاحم، فلا يصح له أن يذهب إلى الحج. وهكذا السنة الثانية إلى أن تتضيق القضية، السنة العاشرة تتضيق فتدخل المسألة في القسم الثاني. وبعضهم يحاول إدراج المسألة أيضا في باب التزاحم، لأنه في مورد الواجب الموسع هناك ترخيص من قبل الشارع في تطبيق الطبيعة على أي حصة، فالمستأجر فالأجير له أن يطبق باختياره، يريد أن يفرق ذمته من وجوب الحاج فله أن يطبق العقد المستأجر عليه على أي حصة، فما هو الموجب لتضييق الدائرة؟ وهذا مصداق لوجوب الوفاء بالعقد، صحيح؟ السنة الأولى مو مصداق، مصداق، فيقع التزاحم بين وجوب الوفاء بالعقد وبين حرمة الأذى. فهنا كلامه تأتي فكرة الورود أو الترتب أو التزاحم، يعني على الخلاف في المسألة ديك. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، مسألة شائكة على أي حال، فيها واجد فروع. هذا غيض من شنو؟ من فيض. فيض. قال ولو اعتق العبد المتلبس بالحاج بإذن المولى أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تلبسهما به صحيحا قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الإسلام. هذا في هذا المطلب يتعرض الشهيد الأول والثاني إلى هذا الفرع، وهو أنه قد ذكرنا أنه يشترط في وجوب حجة الإسلام البلوغ والعقل والحرية، وذكرنا أن الفاقد للشروط لو أتى بالحج فلا يجزي عن حجة الإسلام. وظاهر ما ذكرنا هناك شيخنا بأنه لا بد أن يأتي بجميع مناسك الحج حال كونه واجدا للشرائط، من تلبسه بالإحرام إلى آخر النسك رحمك الله. وأراد فلو فلازم ذلك أنه لو أحرم الصبي أو المجنون أو العبد وكان إحرامهما صحيحا حسب الفرض، أي كان الصبي المميز بإذن الولي وكان المجنون بإذن الولي وكان العبد بإذن المالك، وفرضنا بأنه قد زال وقد تحقق الشرط في أثناء النسك، بأن زال الجنون في أثناء النسك ببركة الطواف زال الجنون، أو بلغ في أثناء النسك، أو اعتق فتحقق شرط الحرية في أثناء النسك. ففي مثل هذا المورد هل يجزي هذا الحاج الذي أتى به أو لا؟ مع أنه تحققت بعض النسك شنو فاقدة للشرائط. قد يقال مقتضى القاعدة شنو؟ عدم الإجزاء، إذ يشترط في الإجزاء أن يكون الخطاب فعليا في حق المكلف، أي خطاب الوجوب عند الشروع في النسك. فقد يقال أن مقتضى القاعدة هو البطلان، فإذا كان مقتضى القاعدة ذلك نحتاج إلى البحث عن المخصص، فمن يدعي الصحة في مورد يحتاج إلى إبراز دليل. ويظهر من عبارة بعض الأعلام بأنه مقتضى القاعدة الصحة لا الفساد، أي من شرع وتوفر على الشروط في أثناء النسك مقتضى القاعدة هو الصحة. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى هذه الدعوة في صفحة 33، وأتركها عليكم عندكم شيء تراجعون بعد طويلة، حيث ادعى سيد المستمسك أن مقتضى القاعدة هو الصحة، نظير من صلى ثم بلغ في أثناء الوقت. ماذا تقولون؟ هل يجب على إعادة الصلاة؟ قالوا هناك لا تجب على إعادة الصلاة، من صلى في أثناء صلاة الظهر عند زوال الشمس وبلغ الساعة 4 عصرا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، مع أن خطاب الوجوب ما كان موجود. شخص صلى، صبي مميز صلى صلاة الظهر، شايفه بعيد،
إما أنه يعلم أنه سيبلغ الحاج بعد،
لا ما يدري، مسك شدرة أدن راح يصلي المسجد، قام شاف روحها شاف المني، أو أكمل 15 سنة قمرية تو التفت أنه أكبر 15 سنة، قام يقول ذكرت ها مواليدي كذا كان وحين الساعة 4 أنا ولدوني أكملت، فتحقق البلوغ. أو بلغت المرأة أكملت 9 سنين قمرية، ذكروا في كتاب الصلاة هناك أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة. وكذا لو شرع في الصوم وبلغ في أثناء النهار قالوا يصح صومه، وغيرها من الموارد. فقاسوا المطلب بباب الصلاة وباب الصوم وما شاكل ذلك، فقالوا هناك مقتضى القاعدة وهنا أيضا مقتضى القاعدة، غريبة لا؟
شو مقتضى القاعدة؟ فإذا كان مقتضى القاعدة الصحة لا نحتاج للبحث عن شنو، عن دليل خاص مخصص، بل نقول مقتضى القاعدة هي الصحة. فبناء على رأي المشهور وهي أن مقتضى القاعدة البطلان، يأتي هذا البحث شيخنا فنقول حتى لو كانت مقتضى قاعدة الصحة نحتاج لها البحث أيضا، لأن قد يقال نرفع يدنا عن القاعدة أو بركة النصوص، لأن النصوص لها مفهوم كما سيأتي. فعلى كل حال هاي تنقح عليكم، فنقول ذكر المشهور أنه إذا تحقق الشرط قبل إدراك المشعر بحيث أدرك المشعر واجدا للشرط، يا مشعر يعني الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة الذي هو الموقف الثاني بعد، عندنا وقوف بعرفة وعندنا مبيت أو الوقوف بمزدلفة، فإذا أدرك المشعر فقد أدرك الحج. فلو بلغ أو عقل أو اعتق قبل المشعر بحيث تحقق منه المبيت بمزدلفة بين الطلوعين، الوقوف بمزدلفة الواجب ما هو كما سيأتي، أهم شيء بين الطلوعين، المهم فقد تحقق منه الحج وأجزأ، بخلاف ما لو تحقق الشرط بعد المشعر كما لو طلعت الشمس من مزدلفة فتحقق الشرط، فإنه هنا لا يجزي بناء كما سيأتي بحث أيضا على عدم كفاية إدراك المشعر الاضطراري أو الوقوف الاضطراري، لأن عندنا وقوف اختياري، الوقوف الاضطراري ما بين الطلوعين والاضطراري ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس كما سيأتي. فلو بلغ مثلا يوم 11 في الليل ليت 12 ليت 11 خب لا يجزي، لأنه فات أهم الموقف الاضطراري فات أصلا. فما هو الوجه في ذلك؟ فنقول الروايات التي وردت في باب العابد، وهي ما وردت في الباب 17 من أبواب الحج، الحديث الأول والثاني صفحة 52، باب أن المملوك إذا حج فأدرك أحد الموقفين معتقا أجزأه عن حجة الإسلام. خب الحديث الأول صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة، في رجل أعتق استغفر الله في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجة الإسلام. لكن هي ما تفيد تقييد، سيأتي هذا تقييد أنه لا بد القدر المتيقن أن يكون في عشية عرفة، مو معلوم أنه بعد عشية عرفة لو أعتقه هو كذلك، لكن الرواية الآن ناظرة إلى أحد الموقفين وهي عشية عرفة. قال يجزي عن العبد حجة الإسلام ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج. هذه أخص من المدعى. الحديث الثاني صحيحة معاوية بن عمار صفحة 52 قلنا له قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. هذه رواية عاملة عامة، إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. فيستفاد قاعدة عامة في هذا الباب أن إدراك أحد الموقفين كافي في إدراك الحج. هل واحد يقول هل القدر المتيقن مانع من التمسك بعموم القاعدة في المقام؟ لأن السؤال سأل عن يوم عرفة. يقولون القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، وهنا نص واضح، فلا تأتي هذه القاعدة هنك تلتفت إليها، ولا تأتي والعموم أيضا. قدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، مو مانع من التمسك بالعموم أو النص. إذا أدرك أحد النص أن إدراك أحد الموقفين كافي، مو إطلاق، واضح. خب، الحديث الخامس وإن كان ضعيفة السند، إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج، وإن فاته الموقفان فقد فاته الحج، ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد. هذه الرواية واضحة الدلالة على المطلق، ولكن هي واردة في وين؟ في العبد. فما هو وجه التعميم إلى غير العبد؟ أي من؟ أي المجنون والصبي. ذكر صاحب العروة قدس سره في عروته وفي هذا الكتاب صفحة 31 من السيد الخوئي مسألة 7. لحظة خلنا نشوف الأدلة. بلي مسألة 7. مسألة 7 يبدأ البحث من صفحة 31. ذكر صاحب العروة في عروته سيد العروة عدة أدلة استدل بها الأعلام لتعميم الحكم للمجنون إذا كمل بعقله، وللصبي إذا كمل ببلوغه. قال، خلنا نقرأ آيتي إن شاء الله. قد عرفت أنه لو حج 10 مرات لم يجزئه عن حجة الإسلام. صاحب العروة يقول عرفت لما عرفت؟ عرفت إن شاء الله. بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ الصبي وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزي عن حجة الإسلام. المشهور بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، واضح. وكذا إذا حج المجنون ندما ثم كمل قبل المشعر، واستدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول بس نقرأ ونعلق عليه. الوجه الأول هو بأن النصوص وإن كانت واردة في العبد، مسلم النصوص وإن كانت واردة في العبد، ولكن يقال بعدم الخصوصية للعبد. إذ الظاهر عرفا من هذه الروايات هو أن المناط هو الشروع في الحج حال كونه فاقدا للشرائط، وتحققت الشرائط قبل شنه؟ قبل إدراك أحد الموقفين، فنزيل الخصوصية عن العابد، فيستظهر عرفا من الدليل بأن المناط أن من شرع وكان فاقدا لبعض الشرائط الوجوب ثم تحققت واجتمعت قبل إدراك أحد الموقفين فقد أدرك الحاج. فلا خصوصية للعبد عرفا في هذه الروايات. ما هو رأيكم؟ علق سيد العروة على هذا، قال أنه قياس. ومن أين تعرف لا خصوصية؟ لعل الشارع عنده خف الحرية فيفرق بين الحرية والبلوغ والعاقل، فيقول في الحرية حيث أنه عاقل وكامل وبالغ، وكانت المشكلة شنه؟ عبوديته. فأنا أمتن عليه بأنه لو أعتق فيحصل حجة الإسلام تعبدا، فتعميم الحكم لما باقي الشرط من أين؟ فيحتاج إلى مفقاهة، إلى تجرؤ وجرأة، ويحتاج إلى حس 7 و8 عشان واحد يعمم في مثل هذا المورد. ولا مع أن لازم هذا الكلام شيخنا أن ما يلتزم به، لو حج متسكعا، حج متسكع ثم صار غنيا قبل إدراك أحد الموقفين، فهل تلتزمون بأنه اجتمعت الشرائط؟ مع أن لا أحد يقول بذلك. لين دليل خاص وينه؟ ما في في وينه؟ وين الأدلة؟ ما عنده في انتفاء شرط الوجوب. قالوا من شرائط الوجوب الاستطاعة، وحيث أنه لم يتحقق الحج بالاستطاعة فإنه ما يجزي. ما عندنا دليل خاص على حد متسكع أنه لا يجزي عن حجة الإسلام. فحينئذ لازم كلامهم الالتزام أن من حج متسكعا ثم حصل على الاستطاعة قبل المشعر فإنه يجب عليه أن يجزي عن حجة الإسلام، ولا يقولون به. هذا الوجه الأول غير تام. الوجه الثاني التمسك بقاعدة من أدرك، القاعدة عامة، من أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج. احنا نختصر من أدرك المشعر اللي هو القدر، لا احتاج أحد الموقف، من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.